بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان الغلو مفهومه وأسبابه وآثاره وطرق علاجه، ألقاها فضيلة الشيخ محمد بن زيد المدخلي حفظه الله تعالى بجامع قرية البدوي الغربي بصامطة يوم الخميس 16 من شهر ربيع الأول عام 38 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا عافعا وعملا صالحا متقبلا. أما بعد، فيا أيها الإخوة، إن من عظيم فضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة أن شرع لها هذا الدين، الدين الإسلامي العظيم، وأرسل به أكرم الرسل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. دين الوسطية والاعتدال جعله الله عز وجل سهلا وميسرا، فمن شرح الله صدره للإسلام قام به بلا عناء ولا مشقة. من ارتضى هذا الدين وسار على نهج سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام وعمل بشرائع الإسلام التي أرسل بها هذا الرسول الكريم، ومن الآيات التي تدل على محاسن هذا الدين ووسطيته وفضله قول الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وقوله تبارك وتعالى في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وقال عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله رفيق يحب الرفق. وقال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسر. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. والواجب علينا أن نشكر الله عز وجل على هذه النعمة، نعمة دين الإسلام، وعلى ما جعل الله عز وجل فيه من شرائع عظيمة يقوم بها العبد المكلف على وفق ما شرع له رسوله صلى الله عليه وسلم، يجزى الجزاء الأوفى، يجزى أجرا عظيما عند ربنا تبارك وتعالى، يرضى عنه الله عز وجل ويدخله دار كرامته، جنة عدن التي وعدها الله عز وجل عباده الصالحين. وموضوعنا كما سمعتم من فضيلة الإمام حفظه الله عن موضوع الغلو. وهذا الأمر، أمر الغلو، ليس حديثا، ليس في هذا الزمن كما تسمعون من غلو بعض الأشخاص وبعض الجماعات وما نتج عن أعمالهم وأفعالهم، فالغلو من زمن بعيد، من أزمان بعيدة، بل حدث في قوم نوح عليه السلام وما جرهم إلى الشرك بالله عز وجل الذي هو أعظم ذنب عصي الله تعالى به، إلا الغلو. غلوا في رجال صالحين وتجاوزوا الحدود حتى عبدوهم من دون الله تبارك وتعالى، فأرسل الله عز وجل إليهم رسوله الكريم نوحا عليه السلام، ونهاهم عن الشرك بالله، وأمرهم بعبادة الله تبارك وتعالى وحده دون سواه. والمقصود أيها الإخوة أن الغلو فتنة عظيمة حصلت في أمم سابقة وحصلت في هذه الأمة، فالشيطان له حبل عظيم في هذا الباب وهذا الأمر، ويستخدمه وسيلة عظيمة ليصد الناس عن دين الله عز وجل. وإذا كان الأمر كذلك، وأن الغلو خطره عظيم ويحدث في الأمم في كل زمان وفي كل مكان، ينبغي علينا أن نتعرف عليه، نعرف ما هو الغلو حتى نحذره ونجتنبه، نحذر بأنفسنا ونحذر غيرنا، وخاصة نحذر أبناءنا وبناتنا وإخواننا المسلمين، كل بحسب ما يستطيع يذكر في هذا الأمر ويبين خطر هذا الأمر، حتى يعيش الناس في ظل الإسلام الآمن وحياته الجميلة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الثبات على دينه. الغلو هو مجاوزة الحد الشرعي بالزيادة. الشارع الحكيم حد لنا العبادة التي نعبد الله عز وجل بها من توحيد وصلاة وزكاة وصيام وذكر وغير ذلك من أنواع العبادة، رسمها الشارع وحدها بحد معين، فلا يجوز للإنسان أن يزيد في هذه العبادة من تلقاء نفسه بدون دليل شرعي. عليه أن يقتفي الدليل الشرعي في أي نوع من أنواع العبادة ليعبد الله عز وجل بها، وهو أي هذا الغلو الذي نتحدث عنه يكون في الاعتقاد ويكون في العمل. فهناك غلو اعتقادي وهناك غلو عملي. فمحبة الصالحين المحبة الشركية واعتقاد أنهم ينفعون أو يضرون من دون الله عز وجل، وصرفوا أي نوع من أنواع العبادة لهم هذا غلو، غلو اعتقادي. وتكفير المسلمين بدون دليل ولا برهان هذا غلو اعتقادي، يجب الحذر من هذا النوع. نعم يجب الحذر، لأنه يوجد هذا الغلو في زماننا، فتجد في بعض البلدان من صرفوا أنواعا من العبادة للمقبورين من أنبياء وصالحين، ويزعمون أنهم يحبونهم وينزلونهم منازلهم، وقد كذبوا في ذلك. فمحبة الأنبياء ومحبة الصالحين ليست هكذا. نعم يجب علينا أن نحبهم محبة شرعية ونقدر لهم قدرهم الذي ورد به الشرع الحنيف، لكن أننا نرفعهم فوق منزلتهم فنجعل لهم شيئا من خصائص الربوبية أو الألوهية، فهذا شرك بالله عز وجل، وهذا هو الغلو الاعتقادي. والغلو العملي وهو الزيادة في الأعمال بدون دليل شرعي، وتجد من يزيد في الأعمال التعبدية من أقوال وأفعال، تجده يزعم بأن نيته حسنة وأنه يريد الأجر والثواب، وما علم أن الشرع متوقف، أن العبادة متوقفة على الشرع، وأنه لا يجوز لأحد من الناس مهما كانت منزلته غير الأنبياء والمرسلين، لا يجوز لأحد من الناس أن يزيد في شرع الله شيئا، فقد كمل الله لنا هذا الدين، ولم يمت نبينا عليه الصلاة والسلام إلا وقد بين للأمة كل ما تحتاج إليه، وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا غلو حينما يأتي الإنسان بزيادة في العبادات بدون دليل شرعي، غلو عملي، ويجب الحذر من كلا النوعين، الغلو الاعتقادي والغلو العملي، لأن نصوصا كثيرة وردت تحذر من ذلك، تحذر من الغلو عموما. واسمع، يقول الله تبارك وتعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. يخاطب الله عز وجل أهل الكتاب، والخطاب لهم خطاب لنا، هذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فنهينا عن الغلو. وثبت في الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. والمتنطع والمتعمق في الشيء الذي يزيد في العبادة بدون دليل شرعي. وثبت أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين، فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. يحذر من ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقال عليه الصلاة والسلام حينما أتى إليه بعض الصحابة بحصى التقطوها له ليلة عيد النحر ليرمي بها جمرة العقبة، أخذها بيده عليه الصلاة والسلام حصى صغيرة فقال: بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين. والأدلة كثيرة التي تدل على التحذير من الغلو، وما ذلك إلا لخطره، وأنه سبب عظيم في فساد القلوب وفساد الأرض. هذا الغلو له أسباب، إذا حدث في أمة أو في جيل من الأجيال له أسباب. أعظم سبب يجعل الإنسان يغلو في الدين ويتجاوز الحدود هو الجهل بدين الله تعالى، لا يعرف حقيقة الإسلام. ومن هنا وجب على كل فرد منا، أنعم الله عز وجل عليه بهذا الدين العظيم، أن يتفقه في دين الله، وأن يتعلم هذا الدين العظيم كما شرع الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. يجب على كل ذكر وأنثى وعلى الأم والمتعلم، علينا جميعا أن نتعلم دين الله وأن نحذر الجهل بدين الله، فإن الجهل داء خطير، داء قاتل. فالجهل سبب في الغلو في الدين. السبب الثاني اتباع الهوى، تهوى النفس الأمارة بالسوء، المخالفة لدين الله والخروج عن شريعة الإسلام الحق. فنهى الله عز وجل عن الهوى واتباعه، قال سبحانه وتعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا، قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فنهانا سبحانه وتعالى عن الغلو، وأردف النهي بالنهي عن اتباع الهوى، مما يدل على أن اتباع الهوى سبب عظيم من أسباب الغلو في الدين. ثالثا من الأسباب الانتماءات للأحزاب والجماعات المنحرفة عن منهج أهل السنة والجماعة. الواجب على المسلمين أن يتبعوا نهج السلف الصالح أهل السنة والجماعة في العقيدة وفي الشريعة وفي المنهج وفي السلوك. يجب علينا جميعا أن نسأل ونتعلم منهج أهل السنة والجماعة وطريقتهم ونسير عليها. هذه الطريقة وهذا المنهج هو الذي رسمه لنا نبينا عليه الصلاة والسلام، وسار عليه أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، ونحن يجب أن نتأسى بهم ونسير على طريقتهم ونهتدي بهديهم. هذا واجبنا جميعا في كل زمان وفي كل مكان. ونحمد الله عز وجل أن منهج أهل السنة وطريقتهم وعقيدتهم وشريعتهم موجودة، قد نقلت إلينا، نقلها الثقات العدول، وهي واضحة ولله الحمد لدى أهل العلم، لدى أهل العلم الذين يعلمون علم الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. فالانتماءات للأحزاب والجماعات والغلو في زعمائها وقادتها سبب عظيم من أسباب الغلو في الدين. ولذلك ما تسمعونه وتقرؤونه من خراب ودمار سببته تلك الجماعات وتلك الأحزاب إنما هو بسبب غلوها في تلك الأحزاب وبنودها وزعمائها، فأحبوهم وغلوا في الحب لهم وأطاعوهم في معاصي الله عز وجل وخرجوا عن جماعة المسلمين فسفكوا الدماء وانتهكوا الأعراض وسلبوا الأموال وعاثوا في الأرض فسادا بسبب غلوهم وتنطعهم. ما ساروا على نهج أهل السنة والجماعة، بل ساروا على خلاف ذلك. كانت لزعمائهم طرق وبنود يسيرون عليها، كتبوها لهم وأملوها عليهم، فساروا على طريقتهم فضلوهم وأضلوا غيرهم. لذا وجب على كل واحد منا أن يحذر تلك الأحزاب المتفرقة وتلك الجماعات والتي تسمي نفسها دعوية من أجل أن يغروا الناس ويدخلوهم في حبائلهم الوخيمة وشرورهم. تسموا باسم الإسلام وسموا دعوتهم دعوات إسلامية، وهي في حقيقة الأمر دعوات منحرفة عن منهج الإسلام الحق، لأنهم ما اعتمدوا على نصوص الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. يستدلون تجدهم بآيات وأحاديث وبأقوال من أقوال أهل العلم، ولكن يفسرونها على أهوائهم، يؤولونها بتأويلات باطلة على وفق ما أملته عليهم عقولهم السقيمة وزعماؤهم المضللون. فوجب يا أيها الإخوة أن نحذر تلك الجماعات المنحرفة والأحزاب الضالة التي ضلت عن سواء السبيل عن منهج أهل السنة والجماعة في العقيدة وفي المنهج وفي الأدب وفي السلوك وفي السمع وفي الطاعة لولاة الأمر، ونسير على منهج أهل السنة الذي هو ولله الحمد في غاية الوضوح، وفيه السهولة واليسر، وفيه الأمن والأمان. فإذا سار الناس على هذا النهج السليم عاشوا سعداء وصارت حياتهم طيبة. نسأل الله عز وجل الثبات على منهج أهل السنة والجماعة، وأن يقينا شر هذه الأحزاب الضالة التي تريد أن تبث السموم في صفوف المسلمين فتفرق وحدتهم وجمعهم وشملهم، تريد أن تفرق بين الراعي والرعية. من أعظم أهدافها أنها لا تريد الوفاق والوئام والمحبة بين الراعي والرعية. فكل الجماعات التي على الساحة اليوم وقبل اليوم المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة كلها تلتقي في الدعوة إلى تفريق الأمة وإلى زرع الفساد فيها والفوضى والخلاف بين الراعي وبين الرعي، لأنهم لا يعترفون بالسمع والطاعة لولاة الأمر، وإنما لهم شروط وإملاءات أملاها عليهم زعماؤهم في الوالي الذي يقصدونه. ونحمد الله عز وجل أننا في هذا البلد تحت ولاية شرعية، ولاة أمرنا وفقهم الله وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وجزاه عنا خير الجزاء، هم ولاة أمرنا، هم ندين لهم بالسمع والطاعة، هم على منهج أهل السنة والجماعة، هم الذين يريدون صالح العباد والبلاد. أما تلك الجماعات المنحرفة من إخوانية وتبليغية وغيرهما من الدعوات فهي لا تريد الخير بهذه الأمة، وإن زعمت ذلك، وإن قالوا دعواتنا دعوات للإصلاح ولنشر العلم ولنشر الدعوة إلى الله، وإن رأينا منهم أشياء وأشياء، فإنه ليسوا بصادقين في ذلك، دعواتهم غير صادقة. أما الدعوة الحق فهي دعوة أهل السنة والجماعة التي عليها هذه البلاد منذ أسست. صار العلماء والأمراء ولله الحمد والملوك في هذا البلد على نهج أهل السنة والجماعة، ونحمد الله عز وجل أننا نسمع من ولاة أمرنا ما يؤكد ذلك، يدعون إلى الكتاب والسنة والتمسك بهما والسير على نهج السلف الصالح. ومن جملة ما يحذرون حفظهم الله، من جملة ما يحذر ولاة أمرنا منه الغلو والتطرف، لأنهم يعلمون علم اليقين أن الغلو في الدين سبب في فساد في الأرض وتفريق لأمة الإسلام وتسلط الأعداء عليها. فجزاهم الله خير الجزاء. يقول الله تعالى عن تلك الأحزاب والجماعات المنحرفة: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. كل حزب يرى أنه على الحق ويدعو إليه ويوالي ويعادي فيه، من صار في حزبه وانضم إليه أحبه، ومن صار في حزب آخر أبغضه بغض الكافرين. وهذا هو واقع أصحاب الجماعات والأحزاب المنحرفة. نسأل الله أن يكفي المسلمين شرهم. الرابع من الأسباب في الغلو: الحماس غير المنضبط، الغيرة غير المنضبطة، غيرة على الدين وحماس على الدين. نعم مطلوب أن نغار على دين الله حتى تقوم الناس بالواجبات وتترك المنكرات، حتى يدخل الناس في دين الله أفواجا، حتى يسير الناس على هذا الإسلام المستقيم الحنيف. ولكن نغلو في هذه الغيرة وفي هذا الحماس؟ لا. من الأمثلة أضرب لكم مثالا من الحماس غير المنضبط: تجد من دعا من تلك الجماعات إلى مقاطعة معاملة الكفار، لا نشتري منهم شيئا، لا نبيع عليهم شيئا، فحرموا المعاملات مع الكفار. بهذا نسبوا الجهل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام طيلة حياته وهو يتعامل مع الكفار بالبيع والشراء، بل ما مات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي، معاملة قائمة. المحظور هو الولاء بالمحبة لهم والمودة. أما المعاملات التجارية التي يراها ولي أمر المسلمين في صالح العباد والبلاد فليس فيها شيء، دلت الأدلة على جوازها ولله الحمد. تجد من تلك الجماعات وتلك الأحزاب من يظهر يوما بعد يوم: قاطعوا الدولة الفلانية، قاطعوا الشركة الفلانية، قاطعوا السلعة الفلانية، من عنده، من تلقاء نفسه. هذا غلو. سببه ماذا؟ حماس، غيرة، لكنها غير منضبط. نحن مأمورون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مأمورون بالنصح والتوجيه للأمة، كل بقدر ما يستطيع، لكن وفق ضوابط شرعية. من استطاع أن يغير باليد يفعل، من لم يستطع فباللسان، فمن لم يستطع فيغير بماذا؟ بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. شرع حكيم، وجعل أسس وضوابط تمشي عليها الأمة من أجل أن تسعد في حياتها، من أجل أن لا تتفرق ولا تختلف، من أجل أن تبقى وحدة الأمة قوية أمام أعدائها، حتى تقيم دين الإسلام وهو قوية. أما لو تسلط الأعداء وتفرق الناس، كل يبغض الآخر، قل الدين وتعست الحياة وصارت الأمور السيئة بين الناس، كل ذلك بسبب مخالفة الشرع. نأتي إلى علاج الغلو حتى ما نطيل. الغلو إذا حدث في مجتمع، ذكر أهل العلم أن من أساليب العلاج، ولا بد من العلاج، لأنه لو بقي يبقى مرضا عضالا ينخر في الأمة حتى يميتها ويقضي عليها لخطره وشدة أمره. أعظم علاج وأعظم سبب الاعتصام بالكتاب والسنة، ونحمد الله عز وجل أن كتاب الله باق فينا، وكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الوحيان العظيمان، كلاهما وحي. حفظ الله كتابه وحفظ سنة نبيه عليه الصلاة والسلام من أجل أن تتمسك بها الأمة طيلة حياة الإنسان وطيلة حياة الأمم. عليك أن تتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهما الوحيان المحفوظان. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولذلك المصاحف الموجودة عندنا إلى اليوم، من يوم ما جمعت المصاحف في عهد الصحابة، من يوم ما أنزل القرآن على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وجمع من قبل الصحابة رضي الله عنهم واجتمعوا على مصحف واحد، ما استطاع أحد أن يغير في القرآن شيئا، رغم كثرة الأعداء والمندسين في المسلمين، ما استطاعوا ولا يزيد حرفا فيه ولا ينقص منه شيئا. هذا من فضل الله عز وجل علينا، لتحيا الأمة بهذا الوحي الكريم وتسير عليه، فهو الله الحياة الحقيقي، هو الروح كما سماه الله عز وجل روحا. فعلينا يا أيها الإخوة جميعا ومن يسمع علينا أن نتمسك بكتاب ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، نؤمن بذلك ونعمل بما فيهما على وفق شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، نسعد في دنيانا وفي برزخنا وفي أخرانا إن نحن قصدنا بذلك وجه الله والدار الآخرة. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. يقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يقول أهل العلم: حبل الله هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبل مستقيم واضح بين، فيه كل شيء، ما تحتاج إلى غيره. تمسك به يكفيك في دنياك وفي أخراك، في العبادات وفي المعاملات، في كل شيء في الحياة، صالح لكل زمان ومكان. ويقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يا أيها الناس، إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه. فعلينا أن نتمسك أيها الإخوة تمسكا عظيما عن علم شرعي، نتعلم دين الله، نتعلم كتاب الله على أيدي العلماء أهل العلم والمعرفة، ونتعلم كذلك سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم على أيدي العلماء العارفين، ونحذر البدع وأهلها. نتمسك بالكتاب والسنة ونحذر البدع ونجانبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن ساري رضي الله عنه قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. يا إخوة، علينا أن نربي كركعتين، علينا أن نربي ناشئتنا، نربي أنفسنا أولا على هذا النهج المستقيم، ونربي الناشئة على هذا الأمر، أمر التمسك بالكتاب والسنة ومجانبة البدع وأهلها والحذر من ذلك. ثانيا من العلاج للغلو لزوم الجماعة والسمع والطاعة لولاة أمر المسلمين، هذا من أعظم الأسباب. يحذر الناس الغلو ويكونون في مأمن بإذن الله، يتمسكون بالكتاب والسنة، يجانبون البدع وأهلها، ويلزمون جماعة المسلمين وولي أمرهم يسمعون ويطيعون له في غير معصية كما أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم من النصوص في وجوب السمع والطاعة ولزوم الجماعة، ينبغي على كل فرد منا أن يتعلم هذه النصوص ويجلس لأهل العلم والمعرفة ويعلم، حتى يعلم أن السمع والطاعة أمر شرعي. عندما تسمع وتطيع لولاة أمرك، عندما تدعو لهم، عندما تحث الناس على حبهم، تحث الرعية على المودة لهم والمحبة لهم والسمع والطاعة لهم، تعلم أنه دين من دين الله، شرع من شرع الله، شيء دل عليه الكتاب ودلت عليه السنة. بذلك ترضى النفوس المؤمنة. فعلينا أن نربي ناشئتنا على ذلك، ونبين لهم وجوب السمع والطاعة ولزوم جماعة المسلمين. ونحمد الله عز وجل أننا في هذا البلد في جماعة واحدة تسمع وتطيع لولي أمرها ببيعة شرعية، ولله الحمد والمنة. وهذا نتحدث به من باب التحدث بنعم الله عز وجل، وجنينا ولله الحمد الآثار الحميدة من السمع والطاعة، فما نعيش فيه ولله الحمد من نعم، من تحكيم لكتاب الله وسنة رسول الله، وهذه أعظم النعم، ومن أمن وأمان ورغد عيش وأخوة ووئام بين الناس وتآلف وزيارات وقيام بالعبادة على خير، كل ذلك بفضل الله ثم بفضل السمع والطاعة لولاة أمرنا في هذا البلد. علينا أن نذكر إخواننا بهذا، ونجلس مع أبنائنا وبناتنا ونذكرهم بهذا الأمر العظيم، وأن السمع والطاعة أمر دل عليه الشرع الشريف حتى يحيى الناس حياة طيبة آمنة مطمئنة. نسأل الله عز وجل أن يديمها نعمة وأن يرزقنا شكرها. ثالثا من العلاج الاستعانة بالله عز وجل والدعاء. يا إخوة، لا عون للإنسان إلا بعون الله عز وجل، ولا قدرة له ولا حول له إلا بحول الله وقوته. يجب علينا جميعا أن نستعين بالله في أمورنا، وأن نتأمل قول الحق في سورة الفاتحة التي نقرأها في الصلاة في كل ركعة: إياك نعبد وإياك نستعين. يعني لا نعبد إلا أنت يا ربي، ولا نستعين إلا بك في كل أمورنا وأحوالنا. تشعر نفسك أنك بحاجة إلى الله، وأن الله هو الغني الحميد. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فيستعين الناس بالله عز وجل على أمورهم جميعا، وعلى الحذر من هذه الفتنة، فتنة الغلو. والدعاء، تدعو الله عز وجل أن يثبتك على الصراط المستقيم، على وسطية هذا الدين، وأن يجنبك الغلو في الدين، لأنه سبب في الفساد العريض وفي الشر المستطير. رابعا، طلب العلم على أهله. نطلب العلم، لابد من طلب العلم يا إخوة، لابد من التفقه في الدين، لابد كل واحد منا، كل فرد من أفراد الأمة يجب عليه أن يتعلم دين الله حتى يعبد الله على بصير. وإذا تعلم الفرد وأقام عبادة الله على منهج النبوة، منهج النبي عليه الصلاة والسلام وعبادته، يعلم غيره ما استطاع، ويبدأ بالأقربين من قرابته، يبدأ بالأقربين فيعلمهم من أبناء وبنات وإخوة وأخوات وزوجة. فكلما علم الإنسان علما، كلما أثمر العمل الصالح لهذا المعلم، وصارت له أجور عظيمة عند الله تبارك وتعالى. وما أعظم أجر من يعلم الناس الخير. فنتعلم دين الله عز وجل على أيدي العلماء، من عرفوا بسلامة العقيدة، سلامة المنهج. كذلك من العلاج القيام بالنصح والتوجيه في الخطابة. المعلم عند تلامذته ينصح ويوجه، الإمام مع جماعته، الزميل مع زملائه، نصح وتوجيه بالتي هي أحسن، بالنصيحة الشرعية، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، شعيرة من شعائر الإسلام عظيمة. ميز الله عز وجل هذه الأمة بما تقوم به من إيمان بالله، ومن أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. أيها الإخوة، الغلو له آثار سيئة إذا حل في مجتمع، فإن آثاره سيئة، يجر إلى الشرك بالله عز وجل. وقد سمعتم في أول الحديث كيف صار الشرك في قوم نوح عليه السلام بسبب الغلو، غلوا في صالحيهم حتى عبدوهم من دون الله عز وجل. وهكذا يجر إلى تكفير المسلمين. وتسمعون الآن من بعض الجماعات في بعض الدول كداعش وغيرها كفرون المسلمين ولا يرون إلا هم المسلمون، أما من عداهم فهم كفار، حكام ومحكومين قاتلهم الله، كفروا المسلمين بدون برهان كل من خالف منهجهم وسارع ولم يسر على طريقتهم كفروه وأخرجوه من دائرة الإسلام، نسأل الله العافية. كذلك من آثاره السيئة يجر إلى الخروج على ولاة أمور المسلمين، قالوا في العبادة، قالوا في النصوص حتى أخرجوها عن معناها الحق الذي عليه السلف الصالح. وتسمعون في كثير من البلدان الذين خرجوا على ولاة أمورهم كيف صار حالهم، صاروا في شقاق وخلاف وسفك دماء وجوع وخوف، الشيء الذي لا يعلمه إلا الله. فنحمد الله عز وجل على ما أولانا من نعم. كذلك من آثاره السيئة تشويه صورة الإسلام والمسلم. الآن الغرب والشرق من الذين لا يدينون بدين الإسلام ينظرون إلى أفعال هؤلاء أصحاب الغلو ويظنون بأن هذا هو الإسلام، وحاشا والله. الإسلام دين حنيف، دين اليسر والسهولة، لا حرج فيه ولا مشقة، دين الوسطية والاعتدال، دين الرحمة. من سار على نهجه سار في رضا الله ودخل جنة عدن، ومن خالفه فالله تعالى يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هؤلاء أصحاب الغلو فتنوا الناس، فتنوهم بأنفسهم وفتنوا غيرهم من أصحاب العقول السقيمة، وغروا بعض الناس وينظرون إلى أفعالهم ويظنون أنها الإسلام وهي ليست كذلك. الإسلام ليس على طريق سفك الدماء وانتهاك الأعراض والخوف والجوع، الإسلام دين السماحة، دين اليسر، دين الرحمة، دين السهولة، نسأل الله أن يرزقنا الثبات عليه. وأختم حديثي إليكم بأن يقابل الغلو التفريط في دين الإسلام والتساهل، كما سبق دين الإسلام دين الوسط، فلا نغلو فيه ونتجاوز الحدود ولا نتساهل ونترك هذا الدين العظيم. يجب أن نسير على ديننا على وفق ما شرعه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، فنقيم توحيد الله توحيد الخالص، ونقيم صلاتنا كما صلاها نبينا صلى الله عليه وسلم، وهكذا نسير على شعائر الإسلام ودعائم الإسلام وشريعة الإسلام، نسير على منهج النبوة على منهج السلف الصالح، نؤدي شعائر الإسلام، وإن حصل قصور منا ولا بد أن يحصل القصور في ترك واجبات أو وقوع في محرمات، نعلم علم اليقين أن باب التوبة باب مفتوح لا يغلق حتى تطلع الشمس فيه من مغربه. فلا بد أيها الإخوة من المحافظة على ديننا، تمسك بديننا، نحث أبناءنا وبناتنا وإخواننا وزملاءنا على التمسك بديننا والعناية به، وأن نعتز به ونفخر بأننا مسلمون. هذا واجبنا جميعا. الشيطان يريد أن يجعل الناس تتفلت من هذا الدين إما بالغلو وإما بالتفريط. الله عز وجل يقول: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ويقول سبحانه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. يجب أن نحافظ على الدين، يجب أن نسير على الطريق المستقيم ونتعلم دين الله ونسير عليه ونعمل به. هذا هو سبيل النجاة، هذه هي الحياة الطيبة السعيدة. يا إخوة، نجد قصورا من أبنائنا وبناتنا، من بعضهم، لابد أن نعلم وأن نبين هذا الأمر. تجد تساهل في الصلاة، يؤخرونها عن أوقاتها المحددة المعلومة شرعا. تجد قصورا بسبب تخلف الإنسان المستطيع في حضور الجماعة مع جماعة المسلمين في بيوت الله. تجد قصورا في البر بالآباء والأمهات. تجد قصورا في حفظ الأوقات. ضاعت أوقات كثير من شبابنا في اللهو والغفلة، في الغنى، في التسقع في الشوارع، في النظر للملهيات والمغريات. يجب أن نحافظ على أبنائنا وبناتنا، نبين لهم بين آونة وأخرى، هذا جهاد، والله من أعظم الجهاد. من أعظم الجهاد أن تجاهد نفسك وتجاهد في أبنائك وبناتك حتى تحثهم على التمسك بهذا الدين العظيم، تحذرهم من الشرور والمصائب والفتن المضلة. هذه الحياة الطيبة. والله إذا سار الإنسان على هذا النهج يبقى صدره منشرحا ونفسه مطمئنة ويذكره أهله بخير. أما لو ظل الإنسان هكذا أعجميا أصما، لا يتكلم، لا يوجه، لا ينصح، لا يعترف له أبناؤه وبناته بالجميل. الأرزاق مقدرة، ولكن يجب عليك كما توفر لهم الرزق والمأكل والمشرب وتكد صباحا ومساء لكي توفر لهم لقمة العيش، اجتهد في تعليمهم وتفهيمهم دين الإسلام والثبات عليه. هذا هو الحق، هذا هو الواجب علينا جميعا. ونحمد الله عز وجل أن دروس العلم موجودة، المصاحف موجودة في بيوتنا وفي مساجدنا، وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ووسائل حديثة فيها خير كثير إذا استعملها الناس في الخير. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يرزقني وإياكم الثبات على هذا الدين العظيم والفقه فيه والاعتزاز به، ونعوذ بالله من كل فتنة مضلة. نسأل الله أن يرزقنا العفو والعافية في الدنيا وفي الدار الآخرة، إنه تعالى سميع مجيب الدعاء. نسأل الله عز وجل بأنه القوي العزيز أن ينصر جنودنا على حدودنا. لا ننسى جنودنا يا أخوة، هؤلاء الجنود المرابطون على حدود هذا البلد يدافعون عدوا شرسا يريد أن ينتقم من أهل هذه البلاد، لأنهم يسيرون على هذا النهج المستقيم، على دين الإسلام، على السنة، فهم يحاربون الكتاب والسنة، وجنودنا في صدورهم وفي نحورهم. أسأل الله عز وجل أن ينصرهم بنصره المؤزر عاجلا غير عاجل، وأن يرد كيد المعتدين في نحورهم. نسأل الله عز وجل أن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى، وأن يعز بهم دينه ويعلي بهم كلمته، إنه تعالى سميع مجيب الدعاء. ونسأل الله عز وجل أن ينصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. نسأل الله عز وجل أن ينصر إخواننا المستضعفين في الشام، في حلب التي دمرها الأعداء، أعداء الكتاب والسنة. نسأل الله أن يجعل لهم فرجا ومخرج خير وعافية. نسأل الله أن ينصرهم بنصره المؤزر، وأن يكبت عدوهم وأن يخذله شر خذيلة. نسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدي ولوالديكم، وأن يغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إن ربنا لغفور رحيم. أشكركم أيها الإخوة على حضوركم واستماعكم، كما أشكر أخي فضيلة الإمام وفقه الله لتقديمه وعنايته واستقباله. أسأل الله عز وجل أن يثيبكم بأحسن الثواب، وأن يوفقكم جميعا لكل خير، وأن يبارك في جلوسكم هذا، وأن يجعله في موازين حسناتكم. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لكل خير وصلاح وبر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.